إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فنحن مع الحديث الثاني من أحاديث باب الوضوء، وهو الحديث 30، حديث عثمان رضي الله عنه. حفظت؟ تفضل. متفق عليه. حديث عثمان رضي الله عنه المتفق عليه يصف فيه كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حمران ابن أبان مولى عثمان رضي الله عنه قال أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، يعني أمر من يأتيه بوضوء. وقلنا من قبل إن الوضوء بالفتح الواو هو الماء، وإن الوضوء بضم الواو هو الفعل، فعل الوضوء. فالوضوء هو الفعل نفسه، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. يأخذ حفنة ويأخذ منها قليلا من الماء، ثم الباقي يستنشقه. المضمضة إدخال الماء إلى الفم مع تحريكه ثم تفله. استنشاق الماء إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار أي إخراج الماء من الأنف. ولذلك في بعض الروايات يقول تمضمض واستنثر. استنثر أي أخرج الماء من أنفه، أي أنه أدخله ثم أخرجه. ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. هنا في هذه الرواية لم يذكر عدد الغسلات، عدد المسح الذي مسحه برأسه، وسيأتي في حديث علي رضي الله عنه أنه مسح مرة واحدة. وهنا أيضا قال مسح برأسه ولم يذكر عددا، فدل بالفحوى والفهم أنها مرة، بينما في حديث علي نص على أنها مرة. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم. ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. هذا الحديث من أصح الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان رضي الله عنه أراد أن يعلم إخوانه وأصحابه كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وفيه رد على بعض الذين لا يلتزمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقولون خذ بقولي ولا تأخذ بفعلي. هذا خطأ. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. والرجل، حديث أسامة في الصحيح، الرجل الذي يدور بأقتابه في النار كما يدور الحمار حول الرحى، فقال له أهل النار: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آتيه أمركم بالمعروف، كنت آمركم بالمعروف وأنا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فخذ بقولي ولا تأخذ بفعلي، لا، أنت قدوة، يجب أن يتطابق القول مع الفعل والفعل مع القول. أما أن ندعو الناس للخير ونحن نزهد فيه، ونحذر الناس من الشر ونحن أحرص الناس عليه، فهذا يخالف التقوى ويخالف المروءة ويخالف الدين. إذ الإنسان الذي يريد أن يكون قدوة يجب أن يكون قدوة عملا وقولا. حمران رضي الله عنه، رحمه الله تعالى، مولى لعثمان رضي الله عنه، يقول الصنعاني: وعن حمران بضم الحاء حو حم حم وسكون الميم وفتح راء، حمران ابن أبان بفتح الهمزة، أبان وتخفيف الموحدة، أبان ليس أبان إنما أبان. وهو مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه، أرسله له خالد بن الوليد من بعض من سباه في مغازيه، فأعتقه عثمان رضي الله عنه. إذن ولاء لعثمان ولاء عتق، ولاء عتق. حمران ليس صحابيا، مولى لعثمان رضي الله عنه ليس صحابيا، لا، ورحمه الله تعالى أن عثمان رضي الله عنه، ما عندي كلمة في حمران رضي الله عنه، لا، هو معروف أنه تابعي رحمه الله تعالى، ومولى لعثمان. أن عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد المظلوم الذي قتل ظلما وضحى بدمه من أجل ألا تمزق الأمة، وكان دم عثمان سببا لانشطار الأمة ولتفرقها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يقتل ظلما عليه رضوان الله، فأبى إلا أن يموت دون أن يدفع عن نفسه. ولو أراد أن يدفع المصريين، ما من فتنة إلا وتجد للمصريين فيها شأنا ودورا. مصريون، بعض المصريين وبعض العراقيين، وخاضوا في دم عثمان رضي الله عنه، فما انتفعت الأمة بعد مقتل عثمان بمقتل عثمان، بل فتح الباب على مصرعيه. وكان الباب الذي يسد الفتن هو من؟ عمر. فلما قتل عمر بدأت الفتن، وكان مقتل عثمان من أعظم أبواب الشر التي فتحت على الأمة، ولم يغلق باب الشر بعد هذا. صحيح اجتمع الناس على علي، لكن خرجت الخوارج، خرج وتقاتل هو معاوية، وخرج طلحة والزبير وعائشة، ثم اجتمع الناس على معاوية فخرج عليه من خرج، ثم وهكذا، وظلت الأمة تجتمع على إمام ويخرج عليه من يخرج، وهكذا من بعد عثمان رضي الله عنه أرضاه. وأيضا التهويل، التهويل. يعني عثمان رضي الله عنه ماذا كان يفعل؟ فضل بعض أقاربه من ماله الخاص، وكان رجلا كريما وكان حييا حليما، رأى أن يولي بعض أقاربه. ومعاوية، إذا قلنا إن معاوية كان وليا على الشام فقد كان وليا على الشام من قبل عمر، ويزيد أخوه كان وليا من قبل، يعني ولاه أبو بكر في القتال من قبل معاوية، ومعاوية ولي. فلماذا الطعن في عثمان رضي الله عنه؟ والعجب العجاب أن بعض الكتاب الإسلاميين ممن كنا نجلهم ونحترمهم يتهم عثمان في دينه، فلا كرامة لمن طعن في عثمان واتهمه بالنفاق والزندقة مهما كان. تقول لي قتل في سبيل الله أمر إلى الله، لكن أن يتعرض إنسان بالطعن في دين عثمان فلا كرامة له، ولو ألف ما ألف، ولو بذل ما بذل، ولو بذل نفسه رخيصة في سبيل الله. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. إلا الصحابة قد نتساهل في الانحراف في العقيدة، نقول تأول، أما الطعن في دين عثمان فلا تأول، لأنه يصبح خصما لذي النورين، ولا نقبل خصما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى إلا التبديع والتضليل لمن يتهم أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أوتى من جهله، وإلا فقد كان في الأمة وقريبا منه أئمة كبار كالشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه، الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله تعالى عليه، الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله تعالى عليه، الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمة الله تعالى عليه. لو سأل أمثال هؤلاء الفطاحل وأمثال هؤلاء الأساطين ما ضل وانحرف عن الصراط المستقيم. إلا الصحابة ما نقبل طعنا في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تزداد المصيبة لو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون المصيبة أعظم وأجل وأشد. عثمان رضي الله عنه ذو النورين، لماذا لقب بذي النورين؟ ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات الثانية قال لو كان عندي ثالثة لزوجته. رجل تستحي منه الملائكة، رجل كريم. وأوقات يا أخوان الإنسان مع شدة كرمه وحلمه قد يتهم ظلما وزورا. الإمام ابن أبي ذئب كان رجلا حييا كريما، وكان قوالا بالحق، وكان الأمراء يهبونه. دخل المنصور إلى المدينة فسأله عن وليها الحسن بن محمد، فقال إنه لظالم. قال يا أمير المؤمنين، فرح المنصور بهذه المقولة، قال يا أمير المؤمنين سله عن نفسك. قال ماذا تقول فيه يا ابن أبي ذئب؟ ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن مخزومي من بني مخزوم، والمنصور عباسي، كلاهما قرشي. قال أقلني يا أمير المؤمنين، يعني ابعدني عن هذا الكلام واتركني في حالي. قال نشدتك الله إلا حدثتني عن نفسي. قال إما إذ نشدتني الله فورب هذه البنية، يقصد الكعب، إنك لظالم غاشم، ولو أجد أعوانا لخرجت عليك. فأطرق المنصور ثم قال والله إنك لصادق، ثم أمرهم أن يتركوه ولا يهيجوه رحمة الله تعالى. من شدة كرمه كان المبتدع من القائلين بالقدر يخشون من المنصور في آخر أيامه ومن المهدي أن يذبحهم، فكانوا يذهبون يجلسون في حلقة ابن أبي ذئب، فكان يؤويهم، كان يأتون إليه فيؤويهم لشدة كرمه. فاتهم من أجل هذا بالقدر وهو بريء من القول بالقدر. الذهبي رحمة الله تعالى عليه يعلق على هذا في سير أعلام النبلاء، يقول كان حقه أن يكفهر في وجوههم، يعني يجب أن العالم يكون ذكيا فطنا، ما يترك نفسه لأن يتهم ظلما وزورا. يعني إذا وجدت مثلا أن أقواما يأوون إليك وهم من المبتدع وقد يطعن فيك بسببهم، تبين للناس أن هؤلاء لا علاقة لي بهم. قال حقه أن يكفهر في وجوههم، ولذلك واتهم، اتهم بالقدر مع أنه كان من أئمة السلف رحمة الله تعالى عليه، وما قال بالقدر يوما من الأيام رحمة الله تعالى عليه، لكن لأنهم كانوا يجالسونه، فلما رأى بعض أهل العلم القدرية يجلسون عنده لهيبته وكرمه قالوا هذا يؤيهم، إذن هو منهم. لا، يجب أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتنظر في إيواء بعض الناس إلى بعض، فلعله أن يكون مظلوما كحال هؤلاء. الإمام أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ظلم بسبب ماذا؟ بسبب حيائه وبسبب كرمه الواسع، فقد كان يعطي لمن؟ يعطي من ماله. تصوروا أنه يعطي من أموال المسلمين، لا، ما أعطى من أموال المسلمين أحدا شيئا، إنما كان يعطي من أمواله الخاصة، وقد كان من أثرياء العالم في زمانه رحمة رضي الله عنه وأرضاه. فكان يتألف بني أمية وأقاربه وأهله ببعض أمواله، فهيج من هيج. وفيه أيضا أن على العلماء والدعاة إلى الله ألا يستخدموا المنابر للتهييج على الحكام. تهييج على الحكام من فوق المنابر ليس من منهج السلف الصالح، بل إن كان لابد من نصيحة فالنصيحة، أما أن يضخم الفعل كما يقول ابن تيمية وسيئات الحكام كبير وسيئات الناس على أقدارهم، فالحكام لهم سيئات وحسنات ولكن سيئاتهم كبيرة، سيئات الناس على أقدارهم، والحكام كبقية الناس لهم سيئات وحسنات ولكن سيئاتهم كبيرة. فتضخيم التهويل، أمر التهويل يعني، وأمر التشهير بالحكام الحق ليس من منهج السلف الصالح لما يأتي وراءه من الفتن، يعني وما كثرت الفتن في بلد إلا بسبب التهييج على الحكام. أما النصيحة فتبذل النصيحة ولا حرج، ومن استطاع أن يصل إلى أعلى درجة في ولاة الأمر الذين ولاهم الله الأمر وأن ينصح لهم فلينصح وليتحمل، إن كانوا مؤمنين متقين فسيسمعون للنصيحة، وإن كانوا فجرة فسيقتلون أو يشردون أو يسجنون، يتحمل هو المسؤولية. وأفضل الشهداء عند الله رجل حمزة، ورجل قام إلى حاكم جائر فنصح فذبح قتله، هذا أفضل الشهداء عند الله. أنت تريد الشهداء تنصح له في الله سبحانه وتعالى، اتق الله واتق الله في أمتك، فغضب كيف تتجرأ عليه، وأخذته الفرعنة وتفرعن في الأرض فذبح هذا الناصح. فالمذبوح شهيد، بل من أفضل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. لكن استخدام المنابر الحق للتهييج ضد الحكام والطعن فيهم والتشهير بهم هذا من أسباب الفساد الذي يستشرف الأمة. نعم، لا حرج في النصيحة ولا حرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا علم منكرا خلافا لمدعي السلفية السخيفة الذين يريدون للناس أن يقتلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن ولي الأمر إله يعبد في الأرض. لا، إذا وجد خطأ في الأمة ننصح للأمة، إذا علم ببلية في الأمة يجب أن يؤمر فيها بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن قرأ سير السلف علم ذلك، لكن بشرط عدم استخدام المنابر للتهييج ضد الحكام، لا تهييج ولا تمنيع لقضية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بشرط أن لا يكون أمرنا بالمعروف منكرا، ولا نهينا عن المنكر يأتي بأشد منه وبأنكر منه، كما قرر ذلك في غاية التأصيل العلمي والتقعيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا إفراط ولا تفريط، لا نهيج على من ولاهم الله أمرنا، ولا نعتقد أنهم آلهة في الأرض يعبدون لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم تنزيل من حكيم حميد. لا تهييج ولا عبودية، إنما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، فإن لم يوفقهم فليبدل الإسلام والمسلمين خيرا منه، انتهت المسألة. لكن لا تهييج، لأن سبب الخروج على عثمان كان التهييج والتكبير والتضخيم، ضخموا المسألة على أنه ولا معاوية، معاوية تولى من قبل عمر، وعمر هو عمر، ولا فلانا فقد ولا غيره ومثله عمر وأبو بكر، فكان ناس اجتهد، فإن أخطأ فله أجرا وإن أصاب فله، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجرا، تأتي المسألة. فلما هيجوا ضد عثمان وقعت الفتنة العظيمة التي أدت للأمة نفس المسألة. في عصرنا التهييج والتشهير بالحكام على المنابر أمر فيه من الخطورة على الأمة ما هو مشاهد ملموس، بل يمسك باليد، لا أقول ملموس يعني يرى بالعين، بل ملموس بالحواس الخمس. فأمر التهييج أمر الحق خلاف لمنهج للمنهج السلفي الذي نعتقد أنه هو دين الله سبحانه وتعالى. لكن أقول كلمة حق، لا نهيج ولا نعتقد أنهم آلهة لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم تنزيل من حكيم حميد. وكما يقول ابن تيمية إن لهم سيئات وحسنات، لكن سيئاتهم كبيرة، كما يقول المتنبي: وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى قدر الكرام تأتي المكارم. صحيح، يعني سيئاتهم كبيرة وحسناتهم تغمر، يعني حسناتهم تغمر، أما السيئات فيطار بها، لكن لا يطار بالسيئات ويهيج، لأن التهييج لا خير فيه. وما خرج على حاكم ممكن من من ولاهم الله أمر المسلمين إلا وكان الغالب أن هذا الخروج فتنة، فتنة وليس وراءه كبير خير. فندعو إلى الله ونعلم المسلمين ونفقه أبناء المسلمين حتى يأذن الله بفتح من عنده، عند ذلك يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. دعا عثمان رضي الله عنه بوضوء، أي بماء يتوضأ به، فغسل كفيه 3 مرات. هذا من سنن الوضوء باتفاق العلماء، وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ الذي سيأتي حديثه، يعني هذا من جزء من الوضوء. غسل الكفين ليس هو غسل الكفين الذي عند القيام من النوم فليغسلهما 3 فإنه لا يدري أين باتت يده، لا، هذا جزء من الوضوء، بل هذا سنة الوضوء. فلو استيقظ وأراد الوضوء فظاهر الحديث أنه يغسلهما للاستيقاظ 3 مرات ثم للوضوء كذلك، ويحتمل تداخلهما. يعني يقول إذا قام من النوم يغسل 3 للأمر بالغسل 3، لكن هل يغسل 3 أخرى للوضوء أم يدخل هذا في هذا؟ محل اجتهاد. أنك إذا قمت من النوم ستغسل 3، هل هذه 3 هي التي تجزئ عن 3 هذه التي بدأ بها عثمان، أم تغسل مرة ثانية؟ قال هذا يحتمل تداخل ما يعني هذا محل اجتهاد بين العلماء. مثل ماذا يا إخوان؟ مثل التكبير سبعا وخمسا في العيدين، هل السبع بغير تكبيرة الإحرام أم بها؟ خلاف بين أهل العلم. الشافعي يرى أن السبع بدون سبع من غير تكبيرة الإحرام، تكبر تكبيرة الإحرام ثم الله أكبر الله أكبر سبع مرات وتكبيرة الانتقال وخمس مرات، ومنهم من يرى أن السبع بتكبيرة الإحرام والخمس بتكبيرة الانتقال. ثم تمضمض، المضمضة أن يجعل الماء في الفم ثم يمجه، وكمالها يعني إدخال الماء في الفم ثم تفلو، هذا يقال مضمض. أما المضمضة الكاملة أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه، يعني يحرك الماء في داخل فمه ثم بعد هذا يمجه أي يدخله. كذا في الشرح، أي في البدر التمام، شرح الأصل لبلوغ المرام، وفي القاموس، وفي القاموس المضمضة تحريك الماء في الفم، فجعل من مسماه التحريك ولم يجعل منه المد، ولم يذكر في حديث عثمان رضي الله عنه أن فعل ذلك مرة أو ثلاثة، لكن في حديث علي عليه السلام أنه مضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن قول الصنعاني في الغالب أو دائما علي عليه السلام هذه من اللوثة الشيعية الزيدية التي بدأ بها، أو أنه كان يداري أهل اليمن، إما أنه كما قلنا إن التتلمذ له أثر ويبقى أثر التلمذة على الإنسان حتى بعد أن يتحرر من الأخطاء التي كان عليها مشايخه. واستنشق، الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، يعني يسحبه إلى أقصى الأنف، لكن لا تتكلف خشية أن يحدث لك شيء، فأنت تأخذ تدخل الماء في أنفك بقدر استطاعتك ثم تخرجه بشمالك. واستنثر، الاستنثار عند جمهور أهل اللغة والمحدثين والفقهاء إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. إذا تمضمض ويحرك الماء في داخل فمه من أجل التنظيف، هي من سنن الوضوء، لكن هل المضمضة والاستنشاق واجبة أم مستحبة فقط؟ الصحيح بالأقوال أهل العلم الوجوب وليست ركنا، الصحيح الوجوب، يأثم بتعمد تركه للأمر به ولمداومته عليه الصلاة والسلام على ذلك. ايش؟ لا يبطل الوضوء ترك غسل الوجه او اللي هو الاركان يعني، اما الوجوب لا يبطل بتركه، يأثم بتركه لكن لا يبطل. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، الوجه من منبت الشعر الى اسفل الذقن، ومن شحمة الاذن اليمنى الى شحمة الاذن اليسرى. بعض الناس يغسل وجهه هكذا من غير ان يصل الى شحمتي الاذن، خاصة في البرد، لا، يعني أن تدير الماء على وجهك من غير تكلف أيضا، لكن من منبت الشعر أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، هذا هو الوجه، مع تخليل اللحية، تخليل أي إدخال الأصابع داخل اللحية. ثم غسل يده اليمنى، فيه بيان لما أجمل في الآية من قوله وأيديكم، وأنه يقدم اليمنى، يا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أيديكم هل يبدأ باليمنى أم باليسرى؟ ها؟ من أين عرفنا أنها باليمنى؟ من السنة. إذن السنة توضح مبهم القرآن وتفسر وتبين مجمله. القرآن أجمل، قال وأيديكم إلى المرافق، بنص القرآن لو بدأ بشماله الوضوء صح أم خطأ؟ صحيح صحيح، لكن جاءت السنة تبين أنه يجب البدء باليمين ثم بالشمال. طيب، بعض الناس يبدأ من مفصل اليد إلى المرفق في غسل اليد، هل هذا صحيح أم خطأ؟ خطأ، لأن الكف يدخل في داخل اليد، وأنت تتوضأ ماذا تفعل؟ تغسل من الأنامل من أطراف الأصابع إلى المرفق، ليس من مفصل الكف إلى المرفق، هذا يسمى الذراع أو الساعد، ما يسمى اليد، إنما اليد يدخل فيها الكفان، يدخل الكف في اليد، فغسل اليدين يدخل فيهما الكفان. إذن غسل اليد من غير الكف هذا تقصير في غسل اليد وخطأ يقع فيه بعض الناس، هذا من أخطاء الوضوء، بل يجب أن يغسل كفه مع ساعده إلى المرفق. المرفق وهو نهاية الساعد أو الذراع، هل يدخل المرفق فيه أم إلى المرفقين؟ هل إليه فقط أم إلى وتشرع فيه؟ الصحيح أنك تشرع فيه، لأن هذه الأمة تعرف بغرتها وتحديلها من آثار الوضوء يوم القيامة، والغرة والتحديل المبالغة في غسل المرفق وغسل الكعبين. فيه بيان لما أجمل في الآية من قول وأيديكم، وأنه يقدم اليمنى إلى المرفق بكسر ميمه وفتح فائه وبفتحهما، المرفق والمرفق. وكلمة إلى في الأصل أي في اللغة للانتهاء، وقد تستعمل بمعنى مع، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إلى بمعنى مع، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بمعنى مع الكعبين. وبينت الأحاديث أنه المراد كما في حديث جابر كان صلى الله رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف، وأخرج بسند حسن في صفة وضوء عثمان رضي الله عنه أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين، هذا العضد من المرفق إلى الكتف، هذا اسمه العضد، فبدأ في العضد، شرع في العضد، حتى شرع في العضد. إذن إلى هنا بمعنى مع، لأن أحرف العطف، لأن الحروف تتناوب. طيب، أأمنتم من في السماء، في هنا بمعنى عم، ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل سيحفر بجذوع النخل هو فارغ ليحفر بجذوع النخل؟ لا، على جذوع النخل. ها، وامشوا في الأرض، وامشوا فيها، وامشوا في الأرض، وامشوا في مناكبها وكلوا، نعم، وامشوا في مناكبها، هل تمشون فيها؟ أي عليها، نعم. مثل ما يقول مثلا نزلت في أرض مصر، هذا نزل في داخلها؟ لا، أي على أرض مصر، نعم. وامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور. أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين، وعند البزار والطبراني، البزار قلنا اسمه أحمد ابن عمرو ابن عبد الخالق أبو بكر البزار، توفي سنة 92 و200، الطبراني سليمان ابن أحمد اللخمي، طبراني طبرية جاد بيت المقدس، ولد سنة 260 وتوفي سنة 60 و300، عاش 100 سنة، صاحب المعاجم الثلاث. من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة الوضوء، وغسل ذراعيه حتى جاوز المرافق. وفي الطحاوي، الطحاوي ما اسمه؟ الطحاوي، الإمام الطحاوي أحمد، الإمام الطحاوي أبو جعفر، أحمد بن علي بن سلامة أو أحمد بن سلامة الطحاوي، متى توفي؟ 25 و300، صاحب شرح معاني الأثار ومشكل الأثار. وإذا أطلق عند الطحاوي رد الشرح أم شرح معاني الأثار أم مشكل الأثار؟ لا، إذا أطلق يبقى شرح المعاني. أحمد بن علي بن سلامة أو أحمد بن سلامة. والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبي ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقيه. فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، يعني بمجموع طرقها يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين مع اليدين. قال إسحاق بن راهوي، ابن راهوي إمام كبير، إسحاق بن إبراهيم بن راهوي شيخ البخاري وقرين الإمام أحمد، توفي سنة 34 و200. إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع. الغاية يعني الانتهاء، الغاية يعني الانتهاء، يعني غايتنا إلى المكان الفلاني أي نهايتنا إليه، لا أو بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع. هكذا يقول الإمام إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية رحمة الله تعالى عليه، وشيخ البخاري الذي تسبب في تأليف البخاري لكتابه الصحيح. قال الشافعي رحمه الله تعالى، إمام الكبير أبو عبد الله محمد ابن إدريس، تعرف إماما يقال له محمد بن إدريس غير الشافعي؟ أبو حاتم الرازي، أحسنت، أبو حاتم الرازي. الشافعي ولد 150 وتوفي سنة 204. لا أعلم خلافا في إجاب دخول المرفقين في الوضوء. الشافعي يقول لا أعلم خلافا في إجاب دخول المرفقين في الوضوء، يعني لأن الشافعي رحمه الله تعالى يتورع عن إطلاق لفظ الإجماع، ولولا أنه يتورع لقال أجمعت الأمة على دخول المرفقين في غسل اليدين في الوضوء، يقول لا أعلم خلافا. فإذا كان الشافعي لا يعلم خلافا فهو أقرب إلى الإجماع في إجاب دخول المرفقين في الوضوء. وبهذا عرفت أن الدليل قد قام على دخول المرافق، إذن المرفق يدخل في غسل اليدين، لأن إلى بمعنى على، عفوا بمعنى مع، تأتي بمعنى إلى يعني إلى غاية كذا أو بمعنى مع، فجاءت السنة بينت أن بمعنى مع، وبمجموع طرق هذا يدل على صحتها، وكذلك قول إسحاق وقول الشافعي رحمة الله تعالى عليه. قال الزمخشري لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، يعني نهاية الشيء يعني. فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، ثم ذكر أمثلة لذلك، وقد عرفت أنه قد قامها هنا الدليل على دخولها. سبحان الله، كل هذا من أجل هل يدخل المرفق في اليد أم لا يدخل، وهذا تقرير علمي. 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، أي إلى المرافق 3 مرات، يعني غسل اليد إلى المرفق 3 مرات، ثم مسح برأسه، وموافق للآية في الإتيان بالباء وامسحوا برؤوسكم، ومسح يتعدى بها وبنفس، مسحت ومسحت برأسي ومسحت رأسي، يعني يتعدى بها أي بالباء وبنفسه، يعني تقول مسحت رأسي ومسحت برأسي لغتان، مسحت رأسي إذا تعدى الفعل بنفسه إلى المفعول، ومسحت برأسي أي تعدى بباء الجر إلى ما بعدها، مسحت برأسي ومسحت رأسي، هذا معنى يتعدى بالباء وبنفسه، يعني يتعدى المفعول. الفعل عندنا ينقسم لاثنين، فعل لازم وفعل متعد. الفعل اللازم فعل وفعل فقط، ما يجيء له مفعول، اما المتعدي فيأتي له مفعول. المفعول اما ان يكون الفعل تعدى بنفسه فيكون الفعل مفعول منصوبا، او يتعدى بالباء او بحروف الجر فيقال جر ومجرور متعلق بمحذوف مفعول به. كلام مفهوم ولا هو النحو صعب واللغة صعبة لهذا الحد؟ ها؟ أعيد مرة ثانية؟ ها؟ طيب، ها؟ الفعل تكلم، تكلم محمد. الفعل تكلم محمد، أين المفعول؟ هذا اسم فعل لازم. تكلم محمد أي فعل وفعل فقط، هذا اسم فعل لازم أي لم يتعدى المفعول به. لكن مسح محمد الرأس متعد أم لازم؟ تعدى لإيش؟ لمفعول به وهو رأسه. هنا التعدي اما ان يكون للمفعول مباشرة ويكون بالفعل بنفسه، او يتعدى بحرف جر فتقول مسح محمد رأسه، هذا تعدى بنفسه للمفعول به. مسح محمد برأسه فتعدى بماذا؟ بالجر والمجرور. ارجو انها تكون وضحت الان. هذا معنى ومسح يتعدى بها اي بالباء وبنفسه، يعني يتعدى المفعول به. فهنا مسح محمد الرأس المفعول به واضح، مسح فعل ماض، محمد فاعل، رأسه مفعول ورأس مضاف والهاء مضاف إليه. طيب مسح محمد برأسه، مسح فعل ماض، محمد فاعل، برأس الباء حرف جر ورأس مجرور بالباء، والجر والمجرور في متعلق محذوف مفعول به. أزيد ولا يكفي؟ وضحت؟ طيب. قال القرطبي رحمه الله تعالى إن الباء هنا للتعدية، يجوز حذفها وإثباتها. تقول مسح برأسه ومسح رأسه. وقيل دخلت الباء ها هنا لمعنى تفيده، وأن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به، فلو قال امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء، فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم الماء، وهو من باب القلب، والأصل في امسحوا بالماء رؤوسكم. مبحث في الصرف والنحو يقال له باب القلب، يعني هنا الأصل في الكلام وامسحوا برؤوسكم الماء، يعني هل سيمسك رأسه ويمسح بها الماء؟ لا، إنما المراد أن يمسح رأسه بالماء. الكلام مشكل، أسهله لكم الآن. أكتب الدرس بالقلم. طيب ماذا؟ لا ما يوجد. لا، اكتب بالدرس القلم، اكتب بالدرس، هذا الذي يكون في القلب، لان القلب يعني ادخال حرف على ما حقه الا يدخل عليه. لا، ما التقديم والتأخير. واذ ابتلى ابراهيم ربه، هنا تقديم للاختصاص، أن الله هو الذي ابتلى إبراهيم، خصوصية لإبراهيم. لا، هنا ماذا يعني المسح؟ الآن أنت تمسح السبورة بيدك، طيب تمسح السبورة بيدك، الممسوح السبورة، فلو قلت امسح بيدك السبورة أصلها امسح بالسبورة يدك، لكن اليد هي التي تقوم بالمسح، فلو قلت امسح بالسبورة يدك هنا قال للصواب امسح السبورة بيدك. نفس المسألة، امسح رأسك بالماء أصلها امسح برأسك الماء، امسح برأسك الماء، فهي امسح بالماء رأسك، وامسحوا برؤوسكم. بماذا نمسح برؤوسنا؟ الماء. فالمراد امسح الماء برأسك، امسح الماء برأسك، وإلا أصلها امسح رأسك بالماء، امسح برأسك الماء، فالرأس لا تمسح الماء إنما الماء الذي يمسح، فحدث هنا القلب. امسح برأسك الماء، الرأس لا تمسح إنما الماء هو الذي يمسح من خلال اليد. وامسحوا برؤوسكم يعني امسح ببقية أو بأثر الماء الذي تأخذه برأسك. ثم اختلف العلماء هل يجب مسح كل الرأس أو بعضه، والآية لا تقتضي أحد الأمرين بعينه. وامسحوا برؤوسكم، يحتمل جميع الرأس أو بعضه، ولا دلالة في الآية على استيعابه وعلى عدم استيعابه. لكن من قال يجزئ مسح بعضه قال إن السنة وردت مبينة لأحد احتمالي الآية، وهما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، وهو إن كان مرسلا فقد اعتضد بمجيئه مرفوعا من حديث أنس عند أبي داود وابن ماجه، وهو إن كان في سنده مجهول فقد عضدهما ما أخرجه سعيد بن منصور من حديث عثمان في صفة الوضوء أنه مسح مقدم رأسه، وفيه راو مختلف فيه. وثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قال ابن المنذر وغيره ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، يعني الذين قالوا بمسح بعض الرأس قالوا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح بمقدم رأسه بمجموع طرقه صالح للحجة، وإن كان كل فرد من أفراد ضعيف لكن بمجموعه يحسن. ومن العلماء من قال من يقول لا بد مع مسح البعض من التكميل على العمامة لحديث المغيرة وسيأتي وجابر عند مسلم. عموما وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للإلصاق؟ هل الباء للتبعيض؟ هل الباء خلاف بين أهل العلم؟ فهل المسح يكون بالرأس كاملة أم بجزء الرأس؟ الوضوء الكامل السن الذي توضأه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مقبلا مدبرا، يعني أقبل بها وأدبر، أقبل يعني بدأ بالقبل، إن بعض الناس قال لا يعني يبدأ هكذا ويرجع هكذا، لا هذا خطأ، أقبل يعني بدأ بالإقبال، وأدبر أي بدأ بالإدبار وجاء من الدبر أي من الخلف، ثم مسح بأذنيه لأن الأذنين من الرأس بمجموع طرق يحسن. طيب، مع أنه لم يرد في حديث عثمان، هذا شيء. الشيء الثاني، لو أراد أن يمسح بجزء الرأس فالأكمل أن يمسح مع جزء الرأس ومقدم الرأس أن يمسح بالعمام، لكن إذا مسح بجزء من الرأس ولم يمسح بالعمام ولم يمسح ببقية الرأس فالوضوء صحيح أم باطل؟ صحيح، صحيح، لأن من مسح ببعض الرأس فقد صدق عليه أنه مسح، فوضوء صح. لكن الأكمل والأسن أن يأتي بمسح الرأس كاملا مع مسح الأذنين، أو يمسح ببعض الرأس مع مع بقية الإمامة. طيب، ولم يذكر في هذه الرواية تكرار مسح الرأس كما ذكره في غيرها، وإن كان قد طوى ذكر التكرار أيضا في المضمضة كما عرفت، وعدم الذكر لا دليل فيه، ويأتي الكلام في ذلك. يعني عدم الذكر لا دليل فيه لا يدل على الوجود ولا على المنح، يعني هو لم يذكر الثلاث مرات، هل يمسح رأسه ثلاث مرات أم مرة واحدة؟ السنة والغالب من فعل عليه الصلاة والسلام أنها مرة واحدة، هذا هو الغالب. وإن كان ورد حديث يعني صححه الشيخ الألباني في مسألة المسح ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، أيضا إلى الكعبين، مع الكعبين ولا من غير الكعبين؟ الكعب هو العظم الناتئ على جانبي القدم، قلنا إلى بمعنى على، وبينت السنة هذا. الكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرافق، إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها بخلاف الكعبين، فوقع في المراد بهما هنا خلاف. فالمشهور أنه العظم الناشز، عندكم الناشز يعني إيه؟ البارز، عند ملتقى الساق، وهو قول الأكثر. وحكي عن أبي حنيفة والإمامية أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك، وفي المسألة مناظرات ومقاولات طويلة. لا، الصحيح أنهما العظمان الناتئان. قال في الشرح: ومن أوضح الأدلة، أي على ما قاله الجمهور، حديث النعمان بن بشير في صفة الصف في الصلاة: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. كعب في الكعب، ليس المراد أن يأتي بخلفية بالعظم الذي في خلفية، هذا فيه مشقة عظيمة جدا، إنما المراد العظمان الناتئان الناشزان على جانبي القدم. قلت: ولا يخفى أنه لا أنهضية فيه، لأن المخالف يقول: أنا أسميه كعبا ولا أخالفكم فيه، لكني أقول إنه غير المراد في آية الوضوء، إذ الكعب يطلق على الناشز وعلى ما في ظهر القدم. وغاية ما في حديث النعمان أنه سمى الناشز كعبا، ولا خلاف في تسميته. لا، أيضا يعني سيرد عليه بأن القول الثاني فيه مشقة عظيمة، والشريعة جاءت بالتيسير، فيحمل على ما هو الأيسر والأشهر. وعلى المتفق عليه، إذا كنتم تتفقون معنا على أن العظم الناشز يسمى كعبا، ونحن لا نتفق معكم على قولكم، فنأخذ بالمتفق عليه ونترك الذي لم يتفق عليه. يقول: وقد بينا في حواشي ضوء النهار أرجحية مذهب الجمهور بأدلة هنالك. أذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن Thank you.
الله الرحمن الرحيم. قال: ثم اليسرى مثل ذلك، أي إلى الكعبين 3 مرات. ثم قال: أي عثمان رضي الله عنه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. يقول تمام الحديث: فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، هذا الشرط، لا تحدث نفسك بأمور الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. أي لا يحدث فيهما نفسه بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة، ولا عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه، ولا يعد محدثا لنفسه. واعلم أن الحديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم، وأفاد التثليث ولم يدل على الوجوب، لأنه إنما هو صفة فعل ترتبت عليه فضيلة ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة. يعني من توضأ مثل هذا الوضوء ولم يحدث نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن ما قال من لم يتوضأ نحو وضوء هذا فلا تجزئ صلاته، إنما علقه بفضيلة مغفرة ما تقدم من ذنبه. فإذا توضأت بهذه الكيفية وصليت 2 ركعتين لم تحدث فيهما نفسك بأمر الدنيا غفر لك ما تقدم من ذنبك. لكن دلت أحاديث أخرى على أن الفرض المرة الواحدة، وأن الثنتين سنة، وأن 3 هي المستحب أو الوضوء الكامل، ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته، ولا ورد بلفظ يدل على إيجاب صفاته، يعني اللي هي 3 لم يدل لفظ على أنه لا يجزئ إلا هذا، بل قد ورد ما يدل على أن في بعض الأوقات غسل مرة وغسل مرتين وغسل 3. فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية وقالوا لا يجب، وأما التثليث فغير واجب بالإجماع، وفي خلاف شاذ. ودليل عدم وجوبه تصريح الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ 2 مرتين ومرة مرة، وبعض الأعضاء ثلثها وبعضها بخلاف ذلك، وصرح في وضوئه مرة أنه لا يقبل الله الصلاة إلا به، يعني في المرة صرح أنه لا يقبل الله الصلاة إلا به. إذن الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا بالذي هو وضوء المرة مرة. أما 3 ولا يحدث نفسه فهذا يتعلق بأمر آخر وفضيلة أنه يغفر له ما تقدم من ذنب. وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما، فقيل يجبان لثبوت الأمر بهما في حديث أبي داود بإسناد صح، وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، الأمر بالمبالغة فيه إلا في حال الصيام، فيحذر أن يدخل الماء إلى جوفه، ولأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليهما في جميع وضوئه. وقيل إنهما سنة بدليل حديث أبي داود والدارقطني، وفيه إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، فلم يذكر المضمضة والاستنشاق. نقول إنه لم يذكر المضمضة والاستنشاق لأنهما ليسا ركنين بل هما واجبان فقط. أما هنا علق لا تتم صلاة أحدكم، بمعنى أن صلاته قد يعني تبطل إذا كان يترك الوجه أو اليدين أو الرجلين أو الكعبين، أما تتم إذا لم يتعمد ترك المضمضة والاستنشاق، وأنه يأثم فقط ولا يبطل وضوءه. فلم يذكر المضمضة والاستنشاق فإنه اقتصر فيه على الواجب، لا، اقتصر فيه على الركن، أركان الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به. فعندنا أركان لا تقبل الصلاة إلا به، وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. ومع الأركان أيضا النية ثم الترتيب. هل هو ركن؟ لا، الأظهر فيه الوجوب، الأظهر فيه أنه واجب وليس بركن. وحينئذ فيقول حديث الأمر بأنه أمر ندب، لا، يبقى على الوجوب ولا يكون ركنا. أحد الإخوة يسأل عن أركان الوضوء، خلاص، أركان الوضوء النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين، أما الترتيب فاختلف هل هو واجب أم ركن. الأظهر أنه واجب وليس بركن. أما الثلاث فليس أيضا ركنا، بل الركن أن يأتي بمرة واحدة مسبغة. وعن علي رضي الله عن الحديث الثالث، يعني يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فمن العلماء من قال ان الترتيب هذا ايضا ركن، بناء عليكم صح بناء على ذكر القران له، وبناء بنفس الترتيب وبناء على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعني مع وجود مخالفه الحنفيه والمناقشات فيبقى الامر على الوجوب ويخرج عن الركن. الحديث الثالث، وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه واحدة، أخرج أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحب. قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب، أي في باب الوضوء، لكن حديث عثمان أصح لأن حديث عثمان متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال، يعني هو أول من أسلم من الصبيان، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة، والموالي زيد ابن حارثة، على خلاف في سنه كم كانت، وليس في الأقوال أنه بلغ 18 سنة، بل متردد بين 16 إلى 7 سنين. لا، كان أقل من 16، حيث كان يعني لو كان 16 سنة و13 في مكة 29 سنة، وسنة أيضا يعني كان سيتزوج فاطمة عمره قد بلغ 30 سنة، وما قالوا إنه كان قد بلغ 30 سنة عند زواجه بفاطمة رضي الله عنها، بل كان حول 23 إلى 25. يبقى 13 وسنة 14، لو قلنا كان عمره 24 سنة لما تزوج فاطمة، إذن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان وعمره 9 سنوات أو 10 سنوات. شهد المشاهد كلها إلا تبوك، فأقامه صلى الله عليه وسلم في المدينة خليفة عنه، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ بقية الحديث غير أنه لا نبي بعدي، لأنه أخوه ابن عمه، ورسول الله لم تربى في بيت أبي طالب بعد موت عبد المطلب، وأخذ عليا بعد أن كبر، أخذ عليا عنده ليخفف عن أبي طالب مؤنة النفقة. استخلف يوم قتل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة 18 خلت من شهر ذي الحجة 35، واستشهد صبح الجمعة بالكوفة 17 ليلة خلت من شهر رمضان 40. ايش على ماذا؟ لا، هو يعني هو يعني لا دليل فيه بالمرة. لماذا؟ لأن عليا اشتكى، قال: أتتركني يعني مع النساء والصبيان؟ فأراد أن يطيب خاطر. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى في استخلافي حيث خرجت للجهاد وأنت مع النساء والصبيان؟ فأنت هنا في هذا المكان بمنزلة هارون، لكن ما قال أنت دائما. ثم ولو كان دائما فلا دليل أيضا فيه، لأنه ابن عمه، يعني ابن عمه ولم يستخلفه، وما المانع أن يستخلفه عليه الصلاة والسلام عند موته؟ ولماذا لم يجعله يصلي بالناس إماما كما جعل أبا بكر رضي الله عنه؟ والصحابة قالوا رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ ولماذا لم ينص الرسول صلى الله عليه وسلم على إمامة علي نصا صريحا صحيحا؟ يعني مجال النقاش لهم كبير وطويل جدا، يعني ما يعني ولماذا ولماذا ولماذا. ثم نفترض أن وهم يسبون عليا أيضا، يعني نفترض أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على علي، وأن أبا بكر وعمر يعني اضطهدوا علي، أين شجاعة علي وفارس الإسلام؟ هل وصل به الجبن والذل والهوان إلى أن يقف في وجه الأمة بعد قتل عثمان ولم تجمع عليه الأمة، ويترك حقهم في وجود فاطمة وفي وجود عمه العباس وفي وجود بني هاشم؟ ومن هنا قالوا بمصيبة أخرى، قالوا بالتقية. بعض الإخوة يقول التقية، خطأ، اسمها التقية. التقية إظهار ما لا يبطن. هل وصل الجبن والذل والهوان بعلي رضي الله عنه أن يظهر ما لا يبطن؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله فعلا. يعني 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 أرادوا مدحا فذموه، يعني يترك نص الرسول عليه السلام عليه ولا يقاتل ولا يقوم ويجبن كما يقول هؤلاء المجرمون، ويأتي بدون نص لينازع الناس ويأخذ ويقاتل معاوية و و و و كل هذا. اضطهده أبو بكر لماذا لم يظهر النص عند عثمان؟ لماذا لم يظهر النص عند خلافه مع معاوية؟ ماذا يا ولو يعني، فهل هي خاصة بعلي دون غيره؟ يعني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هل هو فرد؟ الذين جمع، ما قال الذي آمن وهو راكع. الله المستعان. ومات بعد ثلاث من ضربة الشقي بن ملجم لعنه الله، وقيل غير ذلك، وخلافته 4 سنين و7 أشهر وأيام، وقد ألفت في صفات وبيان أحواله كتب جمة، واستوفينا شطرا صريحا من ذلك في الروضة الندية شرح التحفة العلوية عليه رحمة الله. وعلي رضي الله عنه فارس الإسلام ابن عم رسول الله، زوج سيدة نساء العالمين، سيدة نساء الجنة البضعة النبوية والمهجة المصطفوية فاطمة الزهراء بنت سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اختصر الحديث من أجل أن يقول ومسح برأسه مرة واحدة، مسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود، وقطعة من حديث طويل استوفى فيه صفة الوضوء من أوله إلى آخره، ويفيد ما أفاده حديث عثمان رضي الله عنه. وإنما أتى المصنف رحمه الله، المصنف من يا أخوان؟ ابن حجر بلغ المرام، بما فيه التصريح بما لم يصرح به في حديث عثمان ومسح الرأس مرة، فإنه نص أنه واحدة مع تصريحه بتسليف ما عداه من الأعضاء. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال قوم بتثليف مسحه كما يثلث غير من الأعضاء إذ هو من جملتها وقد ثبت في الحديث تثليثه، وإن لم يذكر في كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء، فإنه قد أخرج أبو داود من حديث عثمان في تثليث المسح، أخرجه من وجهين صحح عداهما ابن خزيمة، وذلك كاف في ثبوت هذه السنة. إذن إذا رأيت إنسانا يمسح برأسه ثلاثا لا تنكر عليه، ولو كان في الحديث ما فيه عندك فقد صححه من الأئمة من صححه، فيتأدب مع من صحح الحديث. وقيل لا يشرع تثليثه لأن يعني هناك من يقول بشذوذ هذا رواية الثلاث، لأن أحاديث عثمان الصحاحة كلها كما قال أبو داود تدل على مسح الرأس مرة واحدة، وبأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل، وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل. وأجيب بأن كلام أبي داود ينقضه ما رواه هو وصححه ابن خزيمة كما ذكرناه، والقول بأن المسح مبني على التخفيف قياس في مقابلة النص فلا يسمع. يعني تدخل المسح تخفيف وإذا مسحنا ثلاث مرات، لا، نحن معنا نص، وطالما صححناه إذن نمسح ثلاثا كما ورد التصريح في ذلك. فالقول بأنه يصير في صورة الغسل لا يبالى به بعد ثبوت عن الشارع، ثم رواية الترك لا تعارض رواية الفعل، وإن كثرت رواية الترك إذ الكلام أنه غير واجب بل هو سنة من شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا. يعني لو فعل في بعض الأوقات الإنسان مسح رأسه ثلاثا فقد عمل. يعني مسح كثيرا عثمان فعل مرة، وقليلا فعل الثلاث، وقال إن هذا نحو وضوء الرسول عليه السلام فلا تناف بينهما. وأخرجه أي حديث علي عليه السلام النسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب، وأخرجه أبو داود من ست طرق، وفي بعض طرقه لم يذكر المضمضة والاستنشاق، وفي بعضه ومسح على رأسه حتى لم يقطر، يعني ما نزل ماء من رأسه، إنما المسح يعني شيء يسير بالماء ويمسح بحيث ان الماء يعني ليس غسلا. بعض الناس اذا اراد يعني هذا من الخطأ من اخطاء الوضوء ايضا، يأخذ ماء كثيرا ويغسل رأسه، ماء هو مسح، يعني مسح ماء يسير خالص وتمسح رأسك مقبلا ومدبرا وتمسح الاذن، مسح تمسح بالرأس. طيب هل إذا حدث المرء نفسه في الصلاة تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل صلاته، حديث النفس لا يبطل الصلاة، لكن لا يتمادى لأنها تنقص، هذا حديث النفس. هل يجوز المسح على القلنسوة في الوضوء؟ إذا مسح على جزء من الرأس فله أن يمسح عليها، لأن الأصل أنه مسح، أما أن يمسح على القلنسوة فقط من غير مسح على شيء من الرأس فلا، لأنها ليست كالعمامة. ثم هناك من يقول إن المسح على العمامة، لأن عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت شديدة، ولأنه كان يحنك أن يأتي بها من أسفل هنا ويربطها هكذا، فكانت تشتد ويصعب فكها وحلها. هل يجوز قطع صيام القضاء؟ لا، الأصل في القضاء أنه واجب، فإذا قطعه فيعيده. أما النافلة فالصائم في النافلة أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وليس بواجب، فلا نوجب ما لم يجبه الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، وتقبل الله منا ومنكم، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا.